أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الماهية يمكن أن تعتبر بعدة أنحاءين باعتبار تعدد أنحاء وجود الماهية. فإذا لاحظنا الماهية بلحاظ وجودها الخارجي انقسمت إلى قصتين، إلى إنسان عالم وإلى إنسان غير عالم. والمميز للإنسان العالم عن الإنسان غير العالم هو وجود العلم وعدم وجود العلم. ثم إذا تجاوزنا ولاحظنا الماهية بلحاظ الوجود الذهني، فهنا مرتبتان: مرتبة التعقل الأول والتعقل الثاني. مرتبة التعقل الأول أننا ننتزع من الخارج ثلاث لحاظات: لحاظ الماهية بشرط العلم بشرط شيء، وبشرط عدم العلم بشرط لا، ولا بشرط القسم. ويكون لا بشرط القسم قسيما للماهية بشرط لا وبشرط شيء، ويكون جامعا للحصتين الخارجيتين. ثم إذا جئنا إلى عالم التعقل الثاني، ننتزع من عالم التعقل الأول أيضا ماهية بشرط شيء، وماهية بشرط لا، وما هي لا بشرط، وننتزع جامعا وهو اللا بشرط المقسم. هنا فقط أشير، ألفتني إليه بالأمس شيخ علي بعد الدرس، هنا اللا بشرط المقسم يكون جامعا للصور المتعقلة في التعقل الأول، يكون جامعا للصور المتعقلة في التعقل الأول، ويكون قسيما للصور الثلاث المتعقلة في التعقل الثاني. نحن عندنا عالمان: عالم التعقل الأول وهو هذا، وعالم التعقل الثاني وهو هذا. الصور الموجودة في التعقل الأول من أين جئنا بها؟ انتزعناها من الخارج. من الخارج لاحظنا الخارج فانتزعنا ثلاث صور: بشرط العلم وبشرط عدم العلم ولا بشرط المقسم. هذه الصورة الثالثة لا بشرط المقسم تكون قسيما للصورتين وهما بشرط شيء وبشرط لا، وتكون جامعا للحصتين اللتين في الخارج. في عالم التعقل الثاني ننتزع من عالم التعقل أول أربع صور. قسمها القسم يكون قسيما، يكون مقسما للحصتين. ما قلت في عالم التعقل الثاني ننتزع من عالم التعقل الأول أربع صور: صورة بشرط شيء، والبشرط لا أي بشرط عدم العلم، واللا بشرط وهو عدم اللحاظين، واللا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم وعدم اللحاظين، وهذا الذي يطلق عليه لا بشرط المقسمي، فهو مطلق من جهات ثلاث. لاحظ خصوصية هذا اللا بشرط المقسمي إذا نسبناه إلى الصور الموجودة في عالم التعقل الثاني، ما هو نسبته إليها؟ قسيم، يكون قسيما. يكون اللا بشرط المقسمي قسيما للبشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط،
التي في عرضه يكون قسيما. لا هو لاحظ قسيم لها، ويكون مقسما للصور الموجودة الثلاث في التعقل الأول. يعني إذا قس هو الآن في أي وعاء، في التعقل الأول أو التعقل الثاني؟ أحسنتم، هو لا بشرط مقسمي في التعقل الثاني. في التعقل الثاني ليس لوحده، بل موجود في عرضه ماذا؟ ثلاث صور. ما هي نسبته إليها؟ أنه قسيم. هو هذا استدراك له. أنا لعلي قلت هو مقسم لهما. لا هو هذا اشتباه لعله. يعني إذا كنت أقصد هذا المعنى هذا تصحيح له بعد التأمل. فيكون اللا بشرط المقسمي هو يقع في عرض هذه الصور الموجودة في وعائه. إذن هو مقسم لماذا؟ هو مقسم للصور الثلاث الموجودة في التعقل الأول. لاحظ عبارة السيد الصادق فيما يتعلق بهذا المطلب. نعم، والآن المقسم معقول ثانوي ذهني، والأقسام ذهنية، هذه الأقسام الحصص ثلاث معقول. مقسم للحصص الخارجية، هو موجود في الخارج. إذا موجود في الخارج، الخارج ليس وجود ذهني. أين العبارة؟ لاحظ ماذا قال. صفحة 89، تلك العبارة وهذا وذاك اللي قرناها بالأمس. هي فيها نعم، وهذا تمييزا عن لحاظ كذا. هي نعم، لاحظ ويسمى صفحة 88، آخر 88 أو اللي عندها. ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسم. هذا اللا بشرط المقسم يقولنا من خصوصياته أولا أنه معقول ثاني، أما القسم معقول أولي، هذا أم بالأمس ذكرنا. ثانيا أن اللا بشرط المقسمي هو عدم الوصف، وعدم عدم الوصف، وعدم عدم اللحاظين، تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسم. لاحظ، لأن ذاك، ما هو ذاك؟ اللا بشرط المقسمي أحد الأقسام. أخوة الآن نصير تصفيق. لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة لا ذاك هو القسمي، نعم صحيح. لأن ذاك أي القسمي أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن. هذا هو القسمي. وهذا أي المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة التي في العالم التعقل الأول. اترك الأمس، أنا البيان الجديد. ما هو على البيان الجديد؟ تكلم جامع. جامع لماذا؟ أي ثلاثة؟ هي الذي في مرتبة التعقل الأول والمرتبة التعقل الثاني. وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة الموجودة في عالم التعقل الأول، فيكون جامعا لها. فالحاصل، أريد أن أصل لهذه النقطة. أنا أقرأ شيخنا قبل، إذا توضحت هذه المقدمة فنقول قبل كلمة إذا توضحت هذه المقدمة فنقول قبلها بسطرين أو ثلاثة أسطر. إذا توضحت هذه المقدمة قبلها، ما شفت إذا توضحت هذه المقدمة اللي أمس قريناها؟ وبالشاهد، إذن اللا بشرط المقسمي لا بشرط المقسم. لاحظ هنا أريد أن أؤكد على هذا المطلب، لا بشرط المقسم تارة يكون قسيما وأخرى يكون جامعا ومقسما. قسيم بلحاظ نسبته إلى أقسامه الموجودة في عالمه وهو عالم التعقل الثاني، ويكون جامعا للأقسام الموجودة في عالم التعقل الأول لأنها منتزعة عنه، فانتزعنا عنها جامعا فيكون مقسما وجامعا له. فإن قلت كيف يكون جامعا وقسيما، أنتم قلتم بالأمس أنه يستحيل أن يكون الجامع قسيم، لأن المفروض أن الجامع نسبته إلى أقسامه نسبة العموم والخصوص المطلق، فإذا كان قسيما كانت نسبته نسبة التباين. الكلمة إذا كانت مقسما وجامعا من المستحيل أن تقع في عرض أقسامها. الجواب أن هنا اللحاظ مختلف، هو يكون جامعا أي لا بشرط المقسم، ألا بشرط المقسم يكون جامعا ومقسما في وعاء وفي عالم، ويكون قسيما في وعاء آخر. يكون مقسما وجامعا بلحاظ الوعاء عالم التعقل الأول، ويكون في عرض أقسامه في وعاء التعقل. ولهذا ينص السيد الشهيد هناك في بحوثه أنه المحذور في كون الجامع يقع في عرض أقسامه في وعاء واحد، أما إذا تعدد العالم وتعدد الوعاء فإنه لا محذور في أن يكون في وعائه قسيما وفي عرض أقسامه وهو مقسم لوعاء لأقسام متحققة في وعاء آخر. خب هذا الذي أردنا أن نستدرك به المطلب. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية، هذا كله قرأنا وشرحنا. قلنا تقدم أن الكلام يقع في العالم، يقع في مرحلة الثبوت ويقع في مرحلة الإثبات. وقلنا في مرحلة الثبوت السيد رضوان الله تعالى عليه قال أنه لا يمكن أن يكون اسم الجنس كالإنسان موضوع للماهية بشرط شيء وبشرط لا، كما لا يمكن أن يوضع اسم الجنس للماهية لا بشرط المقسم، وذلك لأنه يكون جامعا لحصص ذهنية، لأن هذه الحصص الثلاث الموجودة في عالم التعقل أول حصص ذهنية، فبالتالي سوف يلزم وضع اسم الجنس لأمر مقيد بقيد ذهني، وسوف يكون ذلك أن اسم الجنس وضع لمعنى ذهني، ووضع اسم الجنس لمعنى ذهني محال، لأنه بالتالي لا يجوز، لا ينطبق على الخارج، وإذا لم ينطبق على الخارج لأن معنى عدم انطباقه على الخارج عدم الامتثال، هذا بينا بالأمس. فيقول السيد رضوان الله تعالى عن لا ينبغي الإشكال في أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي، والماهية لا بشرط القسمي هي جامع لحصص خارجية وموجودة في ضمن أفرادها. إلا أنه قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هل أن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط القسمي المأخوذة بحدها اللحاظي أو لا موضوع للملحوظ وليس الحد اللحاظي إلا مرآة وطريق إلى الملحوظ. يقول المتعين هو الثاني، أنها ليست موضوعة لا بشرط القسمي بحدها اللحاظي، بمعنى أن نقول أن كلمة إنسان قد وضعت للحيوان المطلق الملحوظ لحاظا بنحو لا بشرط القسمي، وبعبارة إلا بشرط القسمي عن الإطلاق، لأن الإطلاق حد اللحاظ، الإطلاق هو حد اللحاظ، لأن ما معنى لا بشرط القسمي؟ عدم اللحاظين، وعدم اللحاظ يعني الإطلاق. إذن بناء على ذلك لو قلنا أن اسم الجنس قد كالإنسان قد وضع للحيوان المطلق الملحوظ، عفوا للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا، يعني بنحو لا بشرط القسم. يقول السيد: هذا أولا مخالف للوجدان واللغة، مخالف للغة والعرف، عفوا وليس للوجدان، مخالف للغة والعرف. وجه المخالفة للغة والعرف أننا إذا قلنا أن كلمة الإنسان وضعت للحيوان الناطق الملحوظ بنحو الإطلاق، بمعنى أن يكون الإطلاق جزءا في المعنى الموضوع له كلمة الإنسان، معنى ذلك أننا إذا قلنا أكرم الإنسان، نقول هنا نستفيد الإطلاق من نفس كلمة الإنسان. لماذا؟ لأن كلمة الإنسان قد وضعها الواضع للحيوان الناطق المطلق، فلا نحتاج إلى قرينة خارجية تثبت الإطلاق والاستيعاب والشمول. ولهذا معنى أن الإطلاق مستفاد من المدلول الوضعي، أي الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا. وهذا معناها أنه لو استعملت كلمة الإنسان في المقيد، فإن قلت أكرم الإنسان العادل، يكون استعمالك هذا استعمالا مجازيا، لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له اللفظ، لفظ الإنسان وضع بنحو الإطلاق، وهو وضع للإنسان المطلق، بينما أنت تستعمله في الإنسان المقيد، فهذا استعمال في غير المعنى الموضوع له ألا، فيكون استعمالك هذا استعمالا مجازيا. استعمالك هذا استعمال مجازي مخالف العرف، فإن العرف لا يرى أي تجوز في قولك أكرم الإنسان العادل. لا يقال هذا الاستعمال استعمال مجازي، بل هو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن اسم الجنس كالإنسان مثلا قد وضعه الواضع للمعنى الكلي الملحوظ مطلقا، أي الملحوظ بنحو لا بشرط القسمي، معنى ذلك أنه وضعه للحاض، واللحاظ أمر ذهني، اللحاظ أمر ذهني، لأن لحاظ الشيء بمعنى لحاظ الشيء بمعنى تصور الشيء، والتصور أمر ذهني. معنى ذلك أنه وضع الإنسان للحيوان المطلق المقيد بقيد ماذا؟ ذهني، لأنه هكذا الإنسان وضعه للحيوان الناطق زائد الملحوظ لحاظا بنحو لا بشرط القسمي. هذا لحاظ لا بشرط القسمي يعني قيد ذهني، لأن اللحاظ أمر ذهني، فكأنه وضعه، أي أن الواضع وضع كلمة الإنسان للحيوان الناطق زائد قيد ذهني وهو اللحاظ، وكل شيء قيد بقيد ذهني يكون المعنى كله ذهني، المقيد بأمر ذهني يكون ذهني، لا معنى لأن تقيده بأمر ذهني ويوجد في كل مقيد بشيء ذهني يكون في الذهن، فسوف يكون لفظ الإنسان قد وضع لمعنى ذهني. وإذا كان الإنسان قد وضع لمعنى ذهني لن ينطبق على الخارج، لن ينطبق إلا في الذهن. ومعنى ذلك إذا قلت أكرم الإنسان، معنى ذلك أكرم الإنسان الذي هو ذهني، فلن يتحقق الامتثال. إذا قال المولى أكرم الإنسان، يريد المولى إكرام الإنسان الخارجي، بينما اللفظ وضع لمعنى ذهني للإنسان الذهني، وبالتالي لن يتحقق امتثال من قبل المكلف، وهذا باطل أساسا. لاحظ ماذا يقول: ولا شك في أن الثاني هو المتعين. ما هو الثاني؟ أنه موضوع أن اسم الجنس قد وضع للماهية لا بشرط القسم، ولكن ليس بحدها اللحاظي، بل وضع للملحوظ وهو الطبيعة، طبيعة الإنسان للمرئي والملحوظ بغض النظر عن اللحاظ. وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي بالبيان الذي ذكرناه، وهو أنه لو كان اسم الجنس موضوع للمعنى الكلي الملحوظ مطلقا كان معنى ذلك استعماله في المقيد استعمالا مجازيا، وهذا خلاف العرف اللغوي، حيث لا يرى التجوز في قولنا أكرم الإنسان العالم. وثانيا بأن الإطلاق بأي معنى؟ يعني لا بشرط القسمي، أي عدم اللحاظين. الإطلاق بمعنى عدم اللحاظين، حد للصورة الذهنية الثالثة. ما هي الصورة الذهنية الثالثة؟ لا بشرط القسمي. ما معنى حد للصورة الذهنية الثالثة؟ نحن كم صورة عندنا؟ ثلاث صور عندنا بشرط شيء. ما هو حدها يعني مميزها؟ واللحاظ الواصف. والبشرط لا، ما هو مميزها؟ لحاظ عدم الواصف. الصورة الثالثة وهي لا بشرط القسمي، ما هو مميزها؟ عدم اللحاظين. عدم اللحاظين الذي هو الإطلاق، لأن الإطلاق عدم اللحاظ لا لحاظ العدم، هذا سوف أذكره في التقابل. لاحظ بأن الإطلاق الذي هو عدم اللحاظ حد، يعني هو المميز والفاصل، وهو الذي يفصل الصورة الذهنية الثالثة عن الصورة الذهنية الأولى والثانية. فأخذه أي أخذ الإطلاق الذي هو عدم اللحاظين قيدا في ماذا؟ في المعنى الموضوع له اسم الجنس، معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به بهذا اللحاظ. لماذا؟ لأن اللا بشرط القسمي، قلنا إذا اللا بشرط القسمي معناه لحاظ الماهية مجردة، لا تقول لحاظ الماهية، لأن اللا بشرط القسمي عبارة عن الإطلاق، وعبارة عن أنها وضعت بحدها اللحاظي، وإذا وضعت بحدها اللحاظي اللحاظ قيد ذهني، فسوف يكون المعنى كله معنى ذهني. وهذا يعني أن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ يعني المعنى، أمر ذهني. لماذا أمر ذهني؟ لأنه مقيد بقيد ذهني. خب إذا كان أمرا ذهنيا ما هو المحذور؟ قال لن ينطبق على الخارج. خب إذا لم ينطبق على الخارج ما معنى؟ معناه لا يمكن الأمر بمثل هذا الأمر أكرم الإنسان، لعدم تحقق الامتثال، لعدم إمكان الامتثال. أكرم الإنسان يعني أكرم الإنسان الذهني. إذن لازم وضع اسم الجنس لله بشرط القسمي بحدها اللحاظي الذهني هو وضع اسم الجنس للمعنى الذهني، ووضعه للمعنى الذهني معناه عدم صدقه على الخارج، وعدم صدقه على الخارج معناه استحالة الامتثال خارجا، لأنه لم يوضع الإنسان للمعنى الخارجي، للإنسان الخارجي وضع للإنسان الذهني، فبالتالي لا يتحقق الامتثال. مناقشتنا لهذا واضحة بالذي ذكرناه. يمكن أن يقال أنه موضوع بحده اللحاظي بما هو مشير إلى الخارج، فبالتالي يمكن أن يتحقق الامتثال إذا أخذ بنحو مشيرية، هذا ما ذكرناه بالأمس، فبالتالي هذه المناقشة يمكن مناقشتها. وعلى هذا فاسم الجنس لم يوضع للمعنى الكلي الملحوظ مطلقا، وبالتالي لا يدل بنفسه على الإطلاق، يعني نفس اللفظ لا يدل على الإطلاق، بل الذي يدل على الإطلاق بل الدال على الإطلاق هو أمر خارجي وهو قرينة حكمة. نعم، لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد. إذن هو موضوع لماذا اسم الجنس؟ للطبيعة المحفوظ في ضمنها المطلق والمقيد، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، يعني الإطلاق يحتاج إلى دال وداله هو قرينة الحكمة، والتقييد يحتاج إلى دال وداله هو ذكر القيد وهو العالم، كلمة العالم. والدال على التقييد خاص معادة. وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ومفاد قرينة الحكمة أن كل قيد لم يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده جدا بمقتضى ظهور حاله في مقام بيان تمام مراده الجدي، وسوف يأتي بيان ذلك مفصلا. وتقدم شيء كثير في الحلقة الثانية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وتبين أن اسم الجنس لم يوضع إلا للمعنى الكلي المحفوظ في ضمنه المطلق والمقيد، لم يوضع للإنسان الملحوظ مقيدا، ولم يوضع للإنسان الملحوظ مطلقا، بل وضع للطبيعة بما هي المحفوظة في ضمنها المطلق والمقيد. وبناء على ذلك إذا قلت أكرم الإنسان وتريد المطلق كان استعمالك استعمالا حقيقيا، وإذا قلت أكرم الإنسان العادل بنحو التقيل أيضا يكون الاستعمال استعمال حقيقي، لأنها لم توضع إلا للطبيعة، والطبيعة كما تنطبق على الإطلاق تنطبق على التقيل. المقام الثاني في الباح، وهو بحث له ثمار عديدة وجميلة، وثمار اعتبارات الماهية يتضح في هذا المطلب، وهو الذي سأل الشيخ محمد ما ثمار هذا، ما هي الثمرة المترتب على اعتبارات الماهية، ثماره الآن تتضح. وهذه الثمار عملية أيضا في الفقه وفي بعض المطالب الأصولية. هذا المطلب هو بيان نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد، حيث قلنا أن الإطلاق يقابل التقييد. الإطلاق يقابل التقييد بأي نحو من أنحاء التقابل؟ إذ التقابل كما قرأنا في المنطق على أنحاء أربعة. النحو الأول تقابل النقيضين، وهو ما كان أمر وجودي وأمر عدمي، كالتقابل بين الوجود والعدم، وتقابل الضدين كالتقابل بين السواد والبياض، وهما أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما، لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. وتقابل الملكة والعدم كالتقابل بين العلم والجهل، وهما أمران وجودي وعدمي، ولكنه مقيد في الموضع الذي يصح فيه الملكة، وهو عدم الملكة، عدم خاص وليس عدم مطلق كما في النقيض. وعندنا تقابل رابع، وهو تقابل المتطالفين، وهو كالتقابل بين الأبوة والبنوة، بحيث يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر، فإذا تعقلت الأبوة يلزم من تعقلها تعقل البنوة والعكس. طبعا لا إشكال ولا ريب أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل المتضايفين، لا أحد يقول ذلك، لا يلزم من تعقل الإطلاق تعقل التقييد، ولا يلزم من تعقل التقييد تعقل الإطلاق. فينحصر الأمر في أن التقابل هل نوعه تقابل النقيضين أم الضدين أم الملكة والعدم؟ فالأقوال ثلاثة. القول الأول أنهما من تقابل النقيضين، وهذا ما سلكه السيد الفوئي رضوان الله تعالى عليه. والسر في ذلك أن تقابل النقيضين هو تقابل الأمر الوجودي مع الأمر العدمي، ومن الواضح أن التقييد أمر وجودي، لأنه لحاظ القيد، لحاظ الإنسان المتصف بالعلم، فالتقييد أمر وجودي لأنه لحاظ الوصف والقيد، بينما الإطلاق أمر، أنا قلت النقيضين، لا خب أنا أكمل هذا المسلك، وهو تقابل النقيضين هو مسلك السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، مسلك النقيضين، لأن التقييد أمر وجودي وهو لحاظ الوصف والقيد، بينما الإطلاق أمر عدمي، لأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد. إذا قلت لحاظ عدم الوصف، اللحاظ أمر وجودي يا أخوتي الله ليس لحاظ عدم القيد بل عدم لحاظ القيد، فأمر عدمي. إذن الإطلاق أمر عدمي لأنه معناه عدم لحاظ القيد، التفت، مو لحاظ عدم القيد، عدم لحاظ القيد، والتقييد أمر وجودي وهو لحاظ القيد. إذن التقابل بينهما تقابل نقيضين. النظرية الثانية أن التقابل من نوع تقابل الضدين، وهو ما سلكه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. النقيضين ما سلكه السيد الصدر، والسر في ذلك لأن تقابل الضدين معناه تقابل أمرين وجوديين. التقييد أمر وجودي لأن التقييد ما معناه؟ هو لحاظ القيد، لحاظ ووجود القيد، فالتقييد أمر وجودي. والإطلاق ما هو؟ هو لحاظ عدم القيد، أن تلحظ عدم القيد، واللحاظ أمر وجودي، فيكون الإطلاق أمر وجودي، فيكون الإطلاق أمرا وجوديا. إذن التقييد أمر وجودي لوضوح أن التقييد بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق أمر وجودي لأن الإطلاق هو لحاظ عدم واللحاظ أمر وجودي، فيكون الإطلاق أمرا وجوديا. إذن أمران وجوديان، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين. النظرية أو المسلك الثالث أن نوع التقابل هو تقابل الملكة والعدم، وهذا ما سلكه المحقق نائيني أعلى الله مقامه الشريف. والملكة والعدم هما أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكنه عدم خاص، هو ذلك الأمر العدمي الذي لا الذي مأخوذ فيه الشأنية والقابلية، كالتقابل بين العلم والجهل، فالعلم ملكة أمر وجودي، ولكن الجهل ليس عدم العلم مطلقا بل عدم العلم في الموضع القابل للعلم. فإذا كان الموضع يقبل العلم ولم يعلم يقال عنه أنه جاهل، لا يطلق الجاهل على الجدار لأن الجدار ليس له قابلية العلم، فلا يقال على الجهل أنه على الجدار أنه غير عالم. كذلك التقابل بين العمى والبصر، البصر هو ملكة الإبصار أمر وجودي، ولكن العمى هو عدم البصر في الموضع القابل للإبصار. فإذا كان هناك موضع قابل للإبصار ولم يبصر يقال أنه أعمى، أما لا يقال للجدار أنه أعمى لأنه ليس له قابلية الإبصار، فهو عدم خاص بخلاف النقيضين. النقيضان وجودي ولكن عدم مطلق ليس مأخوذ فيه القابلية من قبيل لا إنسان. إنسان ولا إنسان ما نوع التقابل بينهما؟ ولا إنسان نقيضان، ولا إنسان يطلق على كل شيء لا يصدق عليه أنه إنسان. الجدار لا إنسان، الحيوان لا إنسان، النبات لا إنسان، أما لا يقال الجدار غير عالم أو غير مبصر. المحقق النائن يقول التقييد أمر وجودي وهو لحاظ القيد والوصف، أما الإطلاق أمر عدمي لكن عدم خاص، لا يطلق الإطلاق ولا يصدق الإطلاق إلا في الموضع الذي يقبل التقييد. إذا كان هذا الموضع يقبل التقييد ولم نقيد إذن هو مطلق، أما الموضع الذي لا يقبل التقييد لا يقال أنه مطلق أو غير مطلق. تماما نظير لا يطلق الجهل إلا في الموضع الذي يقبل العلم، كذلك لا يطلق الإطلاق إلا في الموضع الذي يقبل التقييد، أما الموضع الذي لا يقبل الجهل لا يخطر عنوان الجهل، لا يقبل العلم عفوا. الموضع الذي لا يقبل العلم لا يقال أنه جاهل، كذلك الموضع الذي لا يقبل التقييد لا يقال عنه أنه مطلق. فالتقابل هو تقابل العدد والملكة. إذن منشأ اختلاف النظريات هو تفسير حقيقة الإطلاق، وأنه ما هو؟ إن قلنا أن الإطلاق عدم لحاظ القيد كان أمرا عدميا مطلقا، فيكون نسبته إلى التقييد نسبة نقيضين. إذا قلنا الإطلاق هو لحاظ عدم القيد كان نسبته إلى التقييد أنهما من الضدين، نسبة الضدين. إذا قلنا أنه عدم التقييد، عدم اللحاظ، لكن ليس كل لحاظ، عدم اللحاظ في الموضع الذي يقبل اللحاظ ولم يلحظ، فتكون نسبته إلى التقييد نسبة الملكة والعدم. إذن منشأ الاختلاف هو في تفسير الإطلاق. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة فيقال أكرم الإنسان مثلا، وأخرى مقيدة الإنسان العالم، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل أي نوعه. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، وهو مختار السيد الأستاذ الكوئي، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، وهو مجرد وذلك نعم وقول وهو قول المحقق النائي، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وهو قول السيد الصالح، وذلك لأن الإطلاق لاحظ إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، تم القول الثالث أن الإطلاق عدم اللحاظ، وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه كان من الملكة والعدم، وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيود يعني لحاظ عدم القيد تم القول الأول، وهو أنهما من الضدين. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. طبعا حتى نوصل هذا المطلب باعتبارات الماهية، أنا أردت أن أذكر هذا يعني التقييد أمر وجودي والإطلاق أمر عدمي، وهو عدم لحاظ القيد، وجودي أي التقييد وعدمي أي الإطلاق. هناك في اعتبارات الماهية قلنا عندنا ماهية لا بشرط قسمي، ويقول السيد رضوان الله تعالى عليه لم يختلف الأعلام في أن اسم الجنس موضوع لله بشرط القسمي. هنا لله بشرط القسمي ما هي؟ هل الله بشرط القسمي هي عدم اللحاظ، أو الله بشرط القسمي هو لحاظ عدم القيد؟ فهل هي عدم اللحاظين أو لحاظ عدم اللحاظين؟ إن قلنا أن الله بشرط القسمي هي عدم اللحاظين كانت ذلك أنها أمر عدمي، وإن قلنا لا بشرط القسمي هي لحاظ عدم القيد كانت أنها أمر وجودي. السيد الخوي يفسر الله بشرط القسمي أنها لحاظ عدم اللحاظ عدم القيد، فتكون أمرا وجوديا لحاظ أمر وجودي. أما السيد الصدر هنا لو قرأنا كتابه دائما فسر الله بشرط القسمي بمعنى عدم اللحاظين، فتكون أمرا عدمية. إذن الخلاف في أن الله بشرط القسمي بأي معنى، السيد رضوان الله تعالى يقول لا، هي بمعنى عدم اللحاظ وليس بمعنى لحاظ عدم القيد. لماذا؟ سوف نذكر السر في ذلك. نذكر السر في ذلك. على كل حال فهنا نظريات ثلاث، ما الفارق بينها؟ يذكر السيد أمرين. الأمر الأول أنه بناء على نظرية التناقض، أن التقابل بينهما تقابل نقيضين، نقول إذا استحال أحدهما يتعين بالضرورة الآخر لا. لماذا؟ لأنه من المستحيل ارتفاع النقيضين. فإذا تعين الوجود ارتفع العدم، وإذا ارتفع العدم تعين الوجود. هذا هو مفاد النقيضين. فنقول إذا استحال التقييد يتعين ماذا؟ يتعين الإطلاق. إذا استحال التقييد قطعا يتعين الإطلاق. هذا بالنسبة على القول بالتناقض. أما بالنسبة للقول بالتضاد، التضاد من قبيل السواد والبياض. إذا استحال السواد يتعين البياض؟ لا، قد يتعين لون الإحمرار. فنقول إذا استحال التقييد ليس بالضرورة يتعين الإطلاق، لأنهما ضدان، وأحد الضدين إذا استحال ليس بالضرورة يتعين الضد المقابل له، بل يمكن شيء آخر. هذا بناء على القول بالضدين.
لاحظ ماذا يقول: والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث، وهو التناقض لاستحالة ارتفاع النقيضين. طبعا هناك موارد يستحيل فيها التقييد عقلا، من قبيل ماذا؟ من قبيل تقييد الحكم بالعلم به. قلنا يستحيل تقييد الحكم بالعلم به بأن يقال إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، فيقيد الحكم بالعلم به. لماذا مستحيل؟ لأن لازمه الدور قيلة، وبينا ذلك فيما سبق وفي الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. تقييد الحكم بالعلم به محال لمحذور الدور. فإذا قلت إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، لأن لازمه أخذ ما هو متأخر متقدم، وهذا معناه الدور. هذا مطلب في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، وذكرناه في أوائل الحلقة الثالثة أيضا هذا المطلب. فراجع. على كل حال، إذا تقييد الحكم بالعلم به أمر محال، وهو أخذ العلم في موضوع الحكم. إذا استحال تقييد الحكم بالعلم بناء على نظرية التناقض، يتعين أن يكون الحكم ماذا؟ مطلقا من ناحية العلم وعدم العلم، لأنه مستحيل التقييد. بناء على نظرية التضاد، أنه استحال التقييد لمحذور الدور، ولكن لا يتعين، قد يتعين شيء ثالث.
ويمكن افتراضها، يعني يمكن افتراض حالة ثالثة على القولين الأولين وتسمى بحالة.
يعني إذا المولى استحال أن يقول إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، استحال على المولى أن يقيد الحكم بالعلم به. بناء على التناقض، إذا استحال أن يقيد الحكم بالعلم، إذن يكون الحكم مطلقا، استحال التقييد يتعين الإطلاق. بناء على التضاد، المفروض لا يتعين الإطلاق. إذا لم يتعين الإطلاق مثلا، فيتعين شيء ثالث، وهو الإهمال، عبر عنه السيد رضوان الله تعالى. هذا واحد. ما طرح السيد نظرية الحق النائم، وهو بناء على الملكة والعدم، ماذا يكون؟ نقول بناء على الملكة والعدم، الإطلاق لا يصح إلا في الموضع القابل للتقييد. الآن المفروض هذا الموضع وهو تقييد العلم، تقييد الحكم بالعلم به، ماذا؟ مستحيل، يعني لا يقبل الحكم أن يقيد بالعلم به. إذن التقييد مستحيل، فالإطلاق يكون مستحيلا. الإطلاق أيضا يستحيل لاستحالة التقييد، لأن الإطلاق لا يصح إلا في الموضع القابل للتقييد. هنا استحال التقييد فيستحيل الإطلاق، فيتعين حالة ثالثة وهو الإهمال. إذن حتى بناء على الملكة والعالم يتعين الإهمال. هنا يأتي سؤال مهم وملح جدا، أن المولى إذا قال أكرم الإنسان، أو قال يجب الحج، هنا لا يستطيع أن يقول يجب الحج على من علم بوجوب الحد، هنا مستحيل التقييد لمحذور الدولة، فيتعين يقول يجب الحد مطلقا، فيشمل العالم والجاهل، ليس مقيدا بالعلم، يشمل العالم والجاهل بناء على نظرية التناقض. بناء على نظرية الملكة والعدم يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، إذن يجب الحد لا مقيد ولا مطلق شيء، يعني حكم المولى مهمل لا غير معروف وغير معين. هذا قد يقال كيف يكون حكم المولى مهملا لا مطلق ولا مقيد؟ الإهمال محال. كيف يصور لنا حالة ثالثة تسمى أن الحكم مهمل لا مطلق ولا كيف يكون؟ وجه الاستحالة أن الإهمال لا يشكل داعوية ومحركية. الحكم مهمل لا معروف، هل يشمل لخصوص العالم أو مطلق من ناحية؟ مهمل، بالتالي لا يكون حكما إذا كان مهملا. هذه مشكلة قد ترد على من يقول بالإهمال. من هنا أجاب الأعلام بأن الإهمال على قسمين، إهمال ذاتي وإهمال لحاضي. ما هو المحال والإهمال الذاتي، يعني أن يكون فعلية الحكم مهملة غير معينة، لا هي مطلقة ولا هي، هذا محال على المولى الحكيم أن يهمل حكمه ولا يبينه من ناحية الإطلاق أو التقييد. أما هنا الإهمال إهمال لحاضي، بمعنى أن المولى لم يلحظ لا الإطلاق ولا التقييد، إهمال لحاضي وليس إهمالا ذاتيا. المولى لا يريد لا أن يلحظ عنوان الإطلاق ولا عنوان التقييد، فأهمل لحاظ الإطلاق وأهمل لحاظ التقييد. إذن الإهمال هو الإهمال اللحاضي، والإهمال اللحاضي لا محذو فيه. أنا الإنسان وحكيم، أنا تارة ألحظ الحكم مطلقا وأخرى ألحظ الحكم مقيد، وأخرى لا أريد أن ألحظه لا مطلق ولا مقيد، فإهمال لحاضي، وليس أن فعلية الحكم مهملة يعني غير مطلقة وغير في عالم الثبوت واللحاظ. هناك عالم لحاظ وعالم فعلية، في عالم اللحاظ يهمله وإن كان لا يهمله في عالم الفعلية. بناء على أنه إذا كان لا أهملت اللحاظ والتقييد، لا أريد لا أن ألحظه مطلقا ولا ألحظه مقيدا. نعم شيخنا، العقل له قوة. الآن تعرف تلحظ الشيء بوصف وأخرى عدم وصف، وأخرى عدم الوصف وعدم عدم الوصف، هذا الذي عبرت عنه لا بشر، هذا في الخارج شيخنا. اللحاظ يعني أمر ذهني، اللحاظ أمر ذهني، عالم اللحاظات. العقل له مطاطية أن يلحظ الموجود معدوم والفوق تحت والتحت فوق، ليس له شيخ. وش محذور له في عالم اللحاظ؟ لا يلحظ لا الإطلاق ولا التقييد. وإذا قلت لن يكون محرك، يقول هذا المحركية وعدم المحركة في مقام الفعلية وليس في مقام اللحاظات. فليكن ذلك، ولكن المهم أنه يمكن عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد، وهو المسمى في كلمات بالإهمال اللحاظي. على كل حال فقط أنا طرحت هذا لمدخل أنه قد يكون كيف يكون مهمل، أقول إهمال لحاظي. هذا أولا. التعليق على ذلك أنه بناء على نظرية الضدين، ماذا يقول السيد بناء على نظرية الضدين؟ إذا استحال التقييد أحد الضدين ليس بالضرورة أن يتعين الضد الآخر. نقول السيد الفوئي لا يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين مطلقا، بل يقول تقابل الضدين اللذين لا ضد ثالث لهما. هذه عبارة مهمة جدا في كلمات السيد الفوئي. الضدان على قسمين، ضدان لهما ثالث وضدان لا ثالثة. الضدان الذين لهما ثالث كالسواد والبياض، لهما ثالث الاحمرار والاصفرار والاخضرار، صحيح. الضدان اللذان ليس لهما ثالث من قبيل ماذا؟ الجهر والإخفاء. الجهر والإخفاء، لأن الجهر ارتفاع الصوت، والإخفاء هو انخفاض الصوت، والانخفاض أمر وجودي، إذن هما أمران وجوديان ضدان، ولا ثالث بين الإخفاء والجهر. إذن هنا ضدان اللذان ليس لهما ثالث. سيد الخوي يقول الإطلاق والتقييد من الضدين اللذين لا ثالثة بين استحال أحدهما تعين الآخر، لأنه لا ثالثة لهما، فكيف يقول السيد يتعين الإهمال؟ عبارة واضحة في كلمات السيد الخوي، راجع محاضراتي كلماتي في أصوله، يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد من الضدين اللذين لا ثالثة. فنقول إنما الإهمال يتصور إذن بناء على أي نظرية؟ الملكة والعدم حتى النائب. إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأنه إذا استحال الملكة يستحيل عدم الملكة، فبالتالي لا بد من فرض حالة ثالثة هي حالة الإهمال. قال ثاني يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ وهو الملكة والعدم. فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد، ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول مذكور. لما؟ لأن الإطلاق بناء على القول المذكور هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد يعني يستحيل تقييد الحكم بالعلم به فيستحيل الإطلاق، كما أنه إذا استحال العلم في الحجر يستحيل الجهل، وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع نقيضين، وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا بضرورته. هذا أيضا شرحت لنا في ضمن الآن هذا الكلام. هنا طبعا أكو مثال آخر مر علينا في الحلقة الثانية، وهو استحالة أخذ قصد القربة في متعلق بأن يقول المولى تجب الصلاة مع قصد القربة، يقول هذا برهان أيضا لمحذور دو. أخذ قصد القربة في متعلق الحكم أمر محال، تقييد متعلق الأمر بأن يقال صلي بقصد القربة، يقول هذا محال صلي بقصد القربة، لأن لازمه داول، لأن قصد القربة متوقف على الحكم، والحكم المفروض متوقف على قصد القربة فيلزم داول. تقدم هذا في الحلقة الثانية، وسوف يأتي أيضا دليل العقل المحاضير غير محذور الدور أيضا أكو. إذن فإذا استحال تقييد الحكم تقييد متعلق الحكم بقصد القربة استحال الإطلاق بناء على نظرية الملكة والعدم، ويتعين الإطلاق بناء على نظرية التناقض. طب ما هو الصحيح من بين النظريات؟ الصحيح ما راح أخذ أكثر من 6 دقائق، والصحيح هو القول الثالث، وهو أن التقابل بينهما تقابل نقيضين. لماذا؟ هو الكلام ليس في التقييد، التقييد من الواضح أنه أمر وجودي، الكلام في الإطلاق. نحن بين أمرين، إما أن نفسر الإطلاق لحاض عدم القيد أو عدم القيد، عدم لحاض القيد.
بين هذين الأمرين.
التفت للنقطة الدقيقة التي يذكرها السيد الشهيد وهي فنية ومتينة. يقول الإطلاق بمعنى الشمولية والاستيعاب هذا الشيء، الإنسان مطلق بمعنى يستوعب جميع أفراده. فالإطلاق بمعنى الشمولية والاستيعاب، هذه الخصوصية وهي الشمولية والاستيعاب أمر ذاتي في الإطلاق أو أمر عرضي على الإطلاق؟ أمر ذاتي. كون الشيء مطلق بمعنى أن ذاته تستوعب جميع ما تحت ما يندرج تحتها. إذن هذه الخصوصية وهي الاستيعاب والشمول خصوصية ذاتية.
إذا كانت الشمولية وكان الاستيعاب خصوصية ذاتية، لا نحتاج إلى لحاظ عدم القيد. لا نحتاج إلى لحاظ عدم القيد لكي يكون الحكم مستوعبا لجميع لاحظت لم تلحظ الخصوصية ذاتية وتستوعب جميع الأفراد دون الحاجة. وبعبارة أخرى، تارة نقول أن هذه الخصوصية وهي الشمولية والاستيعاب لا تتحقق إلا إذا لاحظت عدم القيد. إذا كانت عندك كلمة إنسان ولاحظتها أنها غير مقيدة، تحققت خصوصية الاستيعاب وش شمول. يقول سيد لا، هذا خلف أنها ذاتية. نفس كلمة الإنسان التي تدل على الإطلاق، إذا أخذت بنحو الإطلاق، أن الخصوصية وهي الاستيعاب والشمول ذاتية حتى لو لم تلحظ عدم القيد. حتى لو لم تلحظ الإنسان غير مقيد بشيء، الاستيعاب والشمول متحقق في الإطلاق، لأن الإطلاق هو الشمول والاستيعاب، لا أن الإطلاق يتحقق عند لحاظ عدم تقييده. بل الاستيعاب والشمول متحقق حتى لو لم تلحظ عدم التقييد، لأنه أمر ذاتي، والأمور الذاتية لا تتوقف على لحاظات. من قبل أقول الحيوانية الناطقية ذاتية للإنسان، يعني هل معنى ذلك أولا تلحظ عدم الإنسان ضاحك حتى يكون حيوان ناطق؟ لاحظت لم تلاحظ، الحيوانية الناطقية ثابتة للإنسان. أيضا لاحظت لم تلاحظ، الشمولية والاستيعاب ذاتية للإطلاق. ليس الإطلاق إلا كونه شمولية واستيعابا لأفراد، فبالتالي لا نحتاج إلى لحاظ عدم القيد. يكفي عدم اللحاظين لتتحقق الشمولية والاستيعاب. لاحظ ماذا يقول. والصحيح هو القول الثالث، وذلك لأن الإطلاق نريد به، ماذا نريد بالإطلاق؟ الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وبعبارتنا الاستيعاب وش شمولية. وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم اللحاظ. لماذا؟ لأنها ذاتية. عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن التقييد هو لحاظ القيد. لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية أي الشمولية والاستيعاب تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له كأكرم العالم. الحكم هو وجوب الإكرام الثابت له للعالم إلى أفراد العالم شموليا أو بدنيا. يعني الإطلاق الشمولي أو الإطلاق ما الفرق بين الإطلاق الشمولي والبدني؟ الإطلاق الشمولي أن يستوعب جميع الأفراد، بينما الإطلاق البدني يستوعب جميع الأفراد لكن بنحو البدلية، أي يقال أكرم الإنسان، بمعنى إما هذا الإنسان إما هذا الإنسان على سبيل البدل. بينما الشمولية من قبيل لا تكذب، هنا لا تكذب، مو لا تكذب فقط في فرد واحد، تشمل جميع أفراد
ولهذا قيل إطلاق النهي إطلاق شمولي، بينما الأمر إطلاق بدلي، يأتي إن شاء الله في طيات المباحث القادمة. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له، ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، ولا يمكن أن تنفك عنه، لأن الذاتي لا ينفك عن الذات. فإن أشكل إذا قلت أن الشمولية والاستيعاب والانطباق على جميع الأفراد ذاتية، والذاتي لا ينفك، إذا قلنا أكرم الإنسان العادل، هنا أكو شمولية واستيعاب أم لا يوجد؟ لا يوجد، يعني لا يوجد انطباق لجميع المفاهيم لجميع أفراد الإنسان. أكرم الإنسان العادل لا يشمل إلا خصوص الإنسان، فلا توجد شمولية واس، فبالتالي انفك الذاتي عن الذات. في موارد التقييد نقول لم ينفك الذاتي عن الذات، بل تحول المفهوم إلى مفهوم جديد وآخر. كان مفهوم الإنسان، كان عندنا مفهوم الإطلاق وخصوصيته الشمولية والاستيعاب وهي ذاتية، فإذا استخدمته في موارد التقييد تحول إلى مفهوم جديد، ولا أنه انفك الذات عن الذات، بل تحول إلى مفهوم جديد. ودائما المفاهيم في عالم الذهن ما هي النسبة بينها؟ نسبة التباين. حتى الإنسان والناطق المتساوي في الخارج في الذهن يكون النسبة بينهما مفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان. والتقييد لا يفكك بين هذا، لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، وإنما يحدث مفهوما جديدا وهو مفهوم المقيد، مباين للمفهوم الأول وهو المفهوم المطلق، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينها عموم مخصوص مطلق في الصدر، في الصدر يعني في الخارج. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم، لأنه لا بد لحاظ عدم التقييد. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له. كل هذا الكلام الذي تقدم في نوع التقابل في مرحلة الثبوت. طب ما هو النقاش؟ الآن ناقشنا نظرية التضاد، يبقى أن نناقش نظرية الملكة والعدم. يقول السيد الصدر أن المحقق النائني حصل عنده خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. نعم، في مقام الإثبات والدلالة والخارج التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، بمعنى أن الإطلاق لا يصدق إلا في المورد الذي يقبل التقييد، فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، هذا ثبوتا وليس إثباتا وليس ثبوتا. وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الخصوص.